وتحدينا الإباء يتقينا المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي فتحدينا الإباء يتقينا المجد قدما كثريات السماء.
ولدت عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة النبوية بما يقارب 8 سنين، فكان مولدها في الإسلام. أمها هي أم رومان بنت عامر التي قال رسول الله في حقها: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. نشأت في أحضان أبوين كريمين مؤمنين وتربت تربية طهر وعفاف.
نشأت في بيت أقرب البيوت إلى بيت النبوة، نشأت في بيت الرجل الصالح الصديق رضي الله عنه، والدها أبو بكر الصديق. فنشأت في أسرة مؤمنة متدينة لم ترى النور إلا ووالدها مسلم وأمها مسلمة، فنشأت في بيت الإسلام وتعلمت ما يتعلمه كل بيت من بيوت الإسلام في تلك الفترة المكية.
ولدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 5 قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأت من كرم الله عز وجل بها أن نشأت في بيت تظلله ظلال الحق وظلال الإسلام. تقول عن نفسها رضي الله عنها وأرضاها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، إلا وهما مسلمان موحدان متبعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بذلك تفتح عينيها وتنمو وتترعرع وهي تنظر إلى أبيها الصديق كيف يكابد ويعاني ويجاهد بصحته وماله ووقته في نصرة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.
نشأت في بيئة إيمانية، فهي لم تنشأ في الجاهلية، فأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الحبيب الأول إلى قلب رسول الله دخل في الإسلام، وأمها أم رومان دخلت في الإسلام. فالبيئة التي كانت تعيش فيها بيئة إيمانية، بيئة قرآن، بيت مسلم، أب مؤمن صادق مع الله ويحبه الله، وأم صادقة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة رضي الله عنها وأرضاه، فبيت أهل إيمان. ولذلك هي ولدت في الإسلام، ودي من بركات الله على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها ولدت في الإسلام، بعكس أسماء بنت أبي بكر أخت ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه التي كانت تكبرها يعني ب10 سنوات. فعائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن البيئة كانت بيئة إيمانية فيها الأخلاق وفيها الأداب والبعد عن المحرمات واللسان الرطب بذكر الله وبحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فدي بيئة بنسميها البيئة الإيمانية.
وأيضا وهي طفلة صغيرة رأت الشدة واللأواء التي كان عليها حال أتباع الإسلام، ورأت هجرة والدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت وهي طفلة تحول الإسلام من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة ومن مكة إلى المدينة. فلهذا نشأت في ظروف لم تتأتى لأغلب الناس أن ينشأوا فيها، وتفتحت عيناها طفلة صغيرة بريئة في بيت استقامة وإيمان وفي أجواء تبني الرجال والنساء.
هاجرت مع أبويها إلى المدينة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج بها قبل الهجرة ب14 شهرا، ودخل بها عليه الصلاة والسلام في 2 من الهجرة وهي 9 سنين، بالغة عاقلة رشيدة، وكانت امرأة ذات حسن، ومن ثم لقبت بالحميراء.
هذا الزواج في الحقيقة أثار كثيرا من اللغط، وقيلت حوله ونشرت حوله كثير من الشبهات التي لو محصت لما وقفت على ركب من حق وما استوت على سوق من يقين. فزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها هو أولا أمر من الله سبحانه وتعالى، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالف أمر سيده ومولاه. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: أريتك مرتين أو ثلاثا في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء من الوحي، أريتك مرتين أو ثلاثا، جاء بك الملك في صرقة من حرير فأكشف عن وجهك فإذا أنت فأقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، وقد أمضاه الله سبحانه وتعالى.
بعض الحاقدين على الإسلام للأسف أخذوا من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة شماعة أخطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموه بأنه عنده وحشية جنسية، وأنه قتل براءة طفلة في مهدها، كانت طفلة أخذها فكانت عنده وحشية جنسية. لماذا؟ لأن الرواية التي جاءت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي عندها من العمر 6 سنوات، وبنى بها وهي ابنة 9 سنوات، يعني دخل بها وهي عندها 9 سنوات. الرواية في الظاهر وهكذا لو فهمت هكذا يعني هذا خطأ. المفروض أن نفهم البيئة والعادات والتقاليد قبل أن نقرأ الرواية. عادات الناس إيه في مكة في هذا الوقت؟
الحديث عن عائشة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير شكل عديد من المشككين، ويتخذه البعض فرصة للنيل من شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. والحال أن قراءة السيرة النبوية قراءة صحيحة متأنية تفضي بنا إلى القول على أن الأمر كان عاديا ولم يكن يصل إلى هذه الدرجة من الزوبعة والفوضى التي يثيرها هؤلاء المشككون وهؤلاء الطاعنون في الدين. فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها في 6 سنين ودخل عليها في 9. وإذا استحضرنا الظروف التي كانت تتميز بها فترة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استحضرنا كذلك الجانب الصحي أو ما يسمى بالجانب الفيزيولوجي لنساء ذلك الوقت، فإن كل هذه الإشكالات تخبو ولن تصمد أمام البحث الدقيق وأمام النظر العلمي الرصين.
أجمع العلماء والروايات التي جاءت عن أمنا عشان أنها كانت تبلغ مبلغ النساء، يعني كانت كاملة النضوج بأنها تستطيع تتحمل عبء البيت، كانت امرأة. ولذلك لما أدخلوها لما ذهبت إلى المدينة بعد الهجرة من أجل أن يبني بها، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، فأدخلوها على النساء الأنصار ففرحنا بها. طيب كل بالله عليك، النساء معظم النساء دول مش شايفين أن عائشة ديت أنها يعني طفلة؟
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يتقرب من أحب الناس إليه من الرجال سيدنا أبي بكر الصديق، وكانت الأعراف وما زالت أن تكون إحدى طرق تكريم الرجل مصاهرته والاقتراب منه عن طريق هذه المصاهرة. ولم يكن عند أبي بكر إلا ابنة واحدة متزوجة هي أسماء، وعنده طفلة صغيرة تلعب هي عائشة. ثم إن الله علم في سابق علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قريب وداع، وأن عيشها معه سوف يكون سنوات معدودة، وكذلك كان، فقد عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات فقط، فكان لابد أن يلتقط الأمر في أقرب فرصة يكون فيها مقبولا أو قريبا من المقبول.
الأمر الثاني والأخطر أنها كانت مخطوبة قبل رسول الله لجبير بن مطعم، فكيف يقبل مطعم ابن جبير أن مطعم ابن عدي أن يزوج بنت سيدة عائشة رضي الله عنها رضا من جبير ابنه وهي لم تبلغ سن الزواج ولم يرى فيها الأنوث، فكيف يخطبها؟ هؤلاء الذين يحقدون على الإسلام وعلى رسول الله ويشوهون صورة رسوله في زواجه لابد أن يفهموا هذه الحقيقة. فليتصور مع المشاهد حينما نقول أنها كانت مخطوبة قبل رسول الله لرجل مشرك، فلما جاءت زوجة عثمان ابن مضعون لتخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأم فرحت، أم رومان فرحت، وقال اجلسي حتى يأتي أبو بكر الصديق. فلما جاء قال يعني أعطيت كلمة للمطعم بن عدين، فلابد أن أذهب إليه مرة هذه المرة. وكان على الشرك، وكان أبو بكر يعني يرفض تماما أن يزوج ابنته من مشرك رضي الله عنه وأرضاه. فقل بالله عليك، كانت مخطوبة، معنى كانت مخطوبة معناه إيه؟ كانت تبلغ سن الزواج.
فلو كان زواجه بعائشة تهمة أو شيئا شنيعا لكان المشركون أول من يشنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجدنا ذلك. فقد قالوا عنه إنه شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وضربوه، وحاولوا قتله، ولم نسمع في التاريخ وفي السير أن المشركين قالوا أو نبسوا ببنت شفة في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. ومن هنا تدرك بأن هذه الشبهة هي شبهة حديثة أثارها الجهال والمغرضون الذين يتربصون بالإسلام وبالمسلمين الدوائر.
زوجة عثمان بن مظعون لما عرضت أم عائشة، عرضتها مع سودة بنت زمعة أم المؤمنين زوجة رسول الله، قالت له بعد موت خديجة، لأن تزوج النبي بعد موت خديجة سودة ومعها عائشة في آن واحد بعدها، فقالت يا رسول الله لك بثيب وبكرا، عرض عليك ثيب واحدة بكر. فقال ما الثيب وما البكر؟ قالت الثيب سودة، هي كبيرة على فكرة في السن، يعني خلي بالك حطت سودة مع مين؟ مع عائشة، وعائشة بكر، يعني عائشة تبلغ سن إيه؟ الزواج، مؤهلة للزواج، وإلا ما عرضتها مع سودة. فهذه قضية لابد أن نفهم البيئة التي كانت تعيش فيها أم عائشة. الأمر الأعظم من ذلك أن كل ما العمر بيجي كل ما بيمر العمر كل ما الجسم بيكسر حتى يوم القيامة. فإذا في عهد أم عائشة كانت المسافة، كانت البنات تبلغ يعني كانت ممكن يكون عندها سنها 9 سنوات ولكن جسمها يعني يبلغ سن الزواج، مبلغ الزواج بمعنى صح، يعني جسمها فاير زي ما بيقولوا باللغة المصرية بتاعتنا، يعني ممكن يكون عقلها عقل طفلة بتلعب بالعرائس كما كانت تفعل أم عائشة، وعندها الأرجوحة كانت تلعب بها، ولكن كان جسمها جسم امرأة يعني صالح للزواج.
فلم يشغلها أولاد ولم يعجزها كبر سن، بل كانت حاضرة وناقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الحكم والأحاديث والدروس والمواقف التي ما كان للمسلمين أن يعرفوها لولا زواج عائشة رضي الله عنها برسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم إن لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصيات عديدة، وهذه ضمن خصوصياته. وأخيرا فإن البيئة التي نشأت فيها كانت تنضج فيها المرأة نضجا مبكرا، ولم يكن معيبا زواج الفتيات في هذا السن.
رواية أن ولدت أخت ستنا عائشة سنة 27 قبل الهجر، اللي هي أمنا اللي هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخت ستنا عائشة الكبرى أم المؤمنين عائشة، يعني 27 سنة. طيب 27 سنة هي تكبر عائشة بكام؟ بعشر سنوات، يعني معنى ذلك أن عائشة كان سنها 17 سنة. طيب أضف إلى ذلك وفاة أمنا عائشة، لو خصمنا منها الفترة التي تزوج فيها النبي هنلاقي عمر عائشة أكثر من 14 سنة، أكثر من 14. لكن هي لما بلغت سن الكبر أمنا عائشة هي جابت الرواية أن زوجت النبي صلى الله عليه وسلم عقد علي وأنا بنت 6 سنوات، ودخل وبنى بي وأنا بنت 9. هذه الرواية عن أمنا عائشة فقط لا غير. فإذا هناك يعني من العلماء من قال ذلك، وهناك من قال ذلك، لكن الرد على هؤلاء أن أمنا عائشة كان جسمها يبلغ مبلغ الزواج.
لم ينظروا قط إلى كون رسول الله تزوج امرأة أكبر منه 15 عاما، وهذا ما لم يفعله أحد، وعاش مقتصرا عليها إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ولم يكن هذا من اختيار الإسلام الذي يقصد إليه أو يراد، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهن أكبر منه ومنهن أصغر منه كثيرا، ومنهن قاربات في سنه، فبين للمسلمين طيف الاختيار الذي يمكن أن يختاروا فيه، وأن عنصر التقارب في السن قد لا يكون ضروريا، وإن كان الإسلام لا يلغي أبدا هذا الاعتبار.
تم زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بوحي من السماء، فلقد رأى عليه الصلاة والسلام صورتها في منامه، وأخبره جبريل عليه السلام أنها ستكون زوجته، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبه لها.
ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة من نسائه غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن في أزواجه، بل لم يكن في الناس جميعا من يساوي أو يساميها في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا قصدنا من الرجال، قال أبوها. ولقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستفز مجتمعا محافظا وخجولا ومتحفظا من التعبير عن عاطفة الرجل تجاه زوجته، فقال عائشة وهو يعلم أنهم يقصدون من الرجال. فلما قالوا من الرجال قال أبوها، ولم يذكر اسمه، وإنما ربطه بها بضمير النسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخفي أنه كان يحب عائشة.
كانت لها بالنسبة لرسول الله لها فضل كبير في قلب رسول الله، وكان يحبه حبا جما. فلما سئل بعد غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص يسأل النبي في الرواية الصحيحة من أحب الناس إليك رسول الله، قال أبو بكر، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبو بكر، أبوها أبو بكر. لاحظ حينما سأل عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، قال عائشة، طبعا بعد خديجة رضي الله عنه وأرضاه. فأحب النساء إلى قلب رسول كانت عائشة.
دع عنك كثيرا من الناس الذين يتحدثون اليوم عن نسائهم بضمير الغائب أو ببناء الفعل للمجهول، رسول الله يجيب عمرو بن العاص عن هذا السؤال، أحب الناس إلي عائشة.
جاء إليه رجل فقال يا رسول الله إني أدعوك إلى طعام، فقال وهذه، فقال إنني أدعوك، فقال وهذه ثلاث مرات، فلما قال له في الثالثة على مضض وهذه أيضا فقاما يتدافعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدللها ويلاعبها ويبرها، ولم يكن يخفي حبه لا لها ولا لأهلها ولا للناس من حوله. وهذه مدرسة في العلاقات المفتوحة والتلقائية غابت عن المسلمين بعد ذلك مع طول الأمد، حتى إننا إلى اليوم ما زلنا نحمل مفاهيم خاطئة في إبراز العلاقة العاطفية بين الرجل وزوجته، وفي نشر هذه العلاقة بين الأقارب وبين المعنيين بهذه العلاقة للأسف الشديد.
شوف الفضل الثاني، كان اليوم بتاع من عائشة، والرواية صحيحة أيضا في صحيح البخاري ومسلم، كان الصحابة لما يكونوا عايزين يهدوا النبي هدية كان يؤدونها إلى رسول الله في يوم عائشة. ولذلك أم سلمة ذهبت إلى رسول الله وقالت يعني قل لأصحابك برضو في اليوم اللي عندي وعند زينب وعند كذا وعند كذا يهدوننا أيضا. فقال لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلا فضل كبير، فهي الحبيبة إلى قلب رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذها معه في الحروف صلى الله عليه وسلم، وجاه سلام من جبريل عليه السلام. فلا فضل كبير رضي الله عنها وأرضاها، هي حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنه لم مات في حجرتها ومات في حجرها، وآخر ريق وصل ريق رسول الله ريق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت لها علاقة حميمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا، وكان يكرمها، وكان لصغرها يلعب معها ويأنس لوجودها معه. وأحاديث كثيرة تؤكد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه كان يسابقها وكانت تسابقه وكانت تروي عنه العلم. كل هذه المسائل تؤكد أن العلاقة كانت علاقة متينة، كانت علاقة ارتباط، علاقة مودة، علاقة محبة بين عائشة رضي الله عنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تروي عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، إذا أراد أحد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية يتربص تلك الليلة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. فاجتمعت صواحباتي كما تقول عائشة رضي الله عنها، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعجبهن ذلك الأمر، فرشحنا أم سلمة لتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وتخبره بأنهن يريدن الخير كما تريده عائشة رضي الله عنها، ويريدن أن يقول للناس أن يهدوا له حيثما كان وحيثما دار. فلما كلمته أم سلمة رضي الله عنها في المرة الأولى لم يجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعادت المرة الثانية وأعادت المرة الثالثة، حينها أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب كاشف موضح لحبه وتعلقه بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لقد قال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها.
أحبت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، فكانت تغار عليه غيرة شديدة، فمنذ الأيام الأولى لزواجها من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحبت عائشة رضي الله عنها أن تحتل مكان خديجة رضي الله عنها في البيت النبوي وفي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن وفاءه وإخلاصه عليه الصلاة والسلام لأمنا الطاهرة حالا دون ذلك، رغم علو شأن أمنا عائشة رضي الله عنها.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا إلى كل زوجاته، إلى كل أمهات المؤمنين، ولذلك ليس غريبا أن يكون بين هؤلاء الطاهرات النقيات ما يكون عادة بين النساء من الغيرة، فالغيرة أمر فطري جبلي فطر الله عز وجل عليه النساء شريطة أن تكون هذه الغيرة معتدلة متوازنة، لا تجنح بصاحبها أو بصاحبتها إلى تطرف ذات اليمين أو ذات الشمال.
كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرن من أمنا عائشة بسبب حب النبي الشديد لأمنا عائشة، هو كان النبي يعدل كل واحدة لها يومها، بس القلب يميل أكثر لأمنا عائشة لعدة أمور، ليس قضية أنها بكرة وأنها جميلة إلى غير ذلك، القضية قضية أن الله الذي اختارها له. يعني لو لاحظت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة التي اختارها الله له من فوق سبع سماوات هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في الرواية الصحيحة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، جاء جبريل بسرقة، سرقة لها قطعة من الحرير ومخبأ فيها أمنا عائشة، ففتحها للنبي في المنام وقال: هذه زوجتك اختارها لك الله سبحانه وتعالى، هذه زوجتك. دي أول مرة. تاني مرة برضو قفل وفتح على رجاله مرة تانية ومرة ثالثة، ثلاثة مرات: هذه زوجتك، هذه زوجتك، هذه زوجتك. فالذي زوجها لرسول الله هو الله سبحانه وتعالى، فعشان كده كان في غير على فكرة. فذهبت أم سلمة مرة، وذهبت زينب بنت جحش مرة، وذهبت أمنا فاطمة، أم سلمة ذهبت لفاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول له: اعدل بين زوجاتك. بس ما كانش في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حتة غيرة شوية بس فقط لا غير، لكن كان في معاملة حسنة وفي احترام، لا في شتم ولا في ضرب ولا في إهانة، كانت المعاملة بينهن حسنة بيت نبوة.
أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وقع لهن ما يقع للنساء عموما. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته فصنعت له الأخرى، أي زوجة أخرى، طعاما، فبعثته في قدح مع غلام لها، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من صحابته الكرام، فلما وصل الغلام بتلك الصحفة أو بذلك الطعام إذا بأم المؤمنين تضرب ذلك الإناء فتوقعه على الأرض فينكسر. فرسول الله الحكيم صلى الله عليه وسلم بحكمة وبلين وبلطف يجمع الطعام ويرده على آنيته ويعيده على وضعه ويقول مخاطبا الصحابة الكرام: كلوا فقد غارت أمكم، بكل بساطة وبكل لطف، دون ما تصعيد ودون ما عنف ودون ما كلام بذيء أو سب أو شتم أو كسر لما يحيط بالإنسان من المتع أو من الأواني.
علاقتها بشريكاتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من جهة علاقة امرأة بمن ينافسنها على أحب الناس إليها، وهذا من شأن الغيرة وهذا طبيعي، خصوصا وعائشة تعتقد نفسها بسنها وجمالها وذكائها ومقام أبيها من زوجها أولى الناس به وأقرب إلى قلبه. ولكن العظيم في خلق السلف الصالح أنهم بشر وليسوا ملائكة، فهذه النوازع كالغيرة أو سوء الظن أو الحسد قد تنشأ عندهم، ولكنهم لا يجاوزونها إلى الظلم. لم يؤثر قط عن عائشة إلا في حدود الغيرة المقبولة والمتفهم أنها كادت لذراتها أو أنها أنشأت نوعا من المكر ضدهن، ولا هن رضي الله عنهن فعلن ذلك تجاهها إلا في حدود المقبول من الضعف البشري. أما علاقتها بهن بعيدا عن العلاقة الزوجية فكانت علاقة الأخوة في الإسلام والتعاون على الخير والإقبال على العبادة والعلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن نساءه في أن يمرد مثلا عند عائشة أذن له، لأنهن يعلمن مقامها منه ويعلمن حدبها عليه وقدرتها على رعايته.
ومن أجمل ما يدل على هذا الإنصاف ما تقوله عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حق زينب بنت جحش رضي الله عنها. تقول عائشة في قولة مؤثرة منصفة: لم أرى قطا، تتحدث عن زينب، لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به، ما عدا تؤاخذ عليها ما عدا ثورة من حدة، أي أنها سريعة الغضب، ولكن ما عدا ثورة من حدة كانت فيها، ولكنها تسرع منها الفيئة، أي تعود إلى حالة التوازن وإلى حالة الهدوء.
لما فقهت عائشة رضي الله عنها أمر دينها وتدبرت في حقيقة الدنيا ارتفعت همتها عن السفاسف، فلم تكن إلا صائمة قائمة، عابدة قانتة، تكثر من التهجد ليلا والتنفل نهارا. ومرت الأيام بالسيدة عائشة هادئة مستقرة حتى جاءت غزوة بني المصطلق، فأقرع النبي بين نسائه فخرج سهمها فخرجت معه، حتى إذا فرغ النبي من غزوته وعاد المسلمون منتصرين وقف الجيش للاستراحة لبعض الوقت في الطريق، فغادرت السيدة عائشة هودجها فانسل عقدها من عنقها فأخذت تبحث عنه. ولما عادت كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركب بتخلفها عنه، فوجدها الصحابي الجليل صفوان بن المعطل فأركبها بعيره وسار بها حتى ألحقها برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أعداء الله تلقفوا الخبر ونسجوا حوله الأقاويل التي تداعت إلى أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأثرت في نفسه أثرا شديدا.
حادثة الإفك، وهي إفك يعني افتراء وكذب واختلاق. أمنا عائشة هذه القصة كانت ابتلاء وامتحان للرسول، وابتلاء وامتحان لأمنا عائشة، وابتلاء وامتحان لأبي بكر ولزوجته ولأولاده، وابتلاء للصحابة، ابتلاء كبير. ومن فضل الله أن هذه الحادثة حدثت على عهد رسول الله حتى لا يهين أحد عائشة بعد ذلك أو يتهم عائشة بأي تهمة، بتهمة زنا أو بأي تهمة، فلقد برأها الله من فوق 7 سنوات. فإذا جاء إلينا الآن ناعق يشتم في أمنا عائشة ويتماه بالزنا والفجور، فإن الله برأها من فوق 7 سنوات.
فقد كانت حادثة الإفك محطة مفصلية وحاسمة في حياة عائشة رضي الله عنها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة ككل فيها من العبر والدروس الشيء الكثير، ولكن حسبنا أن نذكر أول هذه الدروس أن المؤمن كيفما كان لا بد أن يتعرض للابتلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وحبيب الحق يتكلم في عرضه النقي الطاهر، ويتكلم في عائشة الصديقة بنت الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم في هؤلاء الأطهار الأخيار، فكيف بمن سواهم من الناس ومن الخلق؟ فهذا الدرس الأول، كل مؤمن ينبغي أن يوطن نفسه على أنه سيبتلى. ومن الابتلاءات أن ترسل عليك أو حولك الشائعات، وأن يقال فيك الكلام زورا وبهتانا وباطلا، ولذلك تواجهه بالصبر وبالثبات وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك هذا البلاء.
فننظر إلى هذه الحديثة على أنها كان ابتلاء شديد لأم عائشة. فغزوة بني المصطلق، القصة في عجالة سريعة، في غزوة بني المصطلق خرجت أم عائشة لتقضي حاجتها ولم تعد، وبينما هي عائدة وقع منها عقد كان في رقبتها، سقط في الأرض وكان بالنسبة لها يعني حاجة غالية عندها، فعادت لتأتي به. فلما ذهبت حملوا هودج أم عائشة على الناقة دون أن يعلموا أن عائشة في الهودج، وترك أم عائشة بمفردها. فلما عادت وجدت أن رسول الصحابة قد ذهبوا إلى مكة إلى المدينة، وكانوا بالقرب من المدينة وليست المسافة كانت بعيدة. يعني صحابي من الصحابة كان ده شغلته استطلاع، كان يجمع كل شيء خلف الجيش، فوجد سواد. فلما ذهب إليه كانت أم عائشة لم يظهر منها شيء، لا من شعرها ولا من وجهها، فقال يا أمه أتركوك؟ وأعطاها الناقة وابتعد في مكان بعيد. وبعد ذلك ركبت ثم صار بها وهو يسرع عشان يلحق بالركب، ولكن يعني قضى يوم. فلما جاء الصباح رأى من الذي رأى ذلك؟ أمير المنافقين، أمير عبد الله بن أبي بن سلول أمير المنافقين، فأخرج وأطلق إشاعة الفاحشة على أمنا عائشة مع هذا الصحابي صفوان بن المعطل.
حديث الإفك درس للمؤمنين، ابتلى الله به نبيه الكريم وحمله هذا الابتلاء، والابتلاء يكون على قدر المقام الإيماني، من أجل أن نأخذ نحن درسا في كيف نتوقف إذا ما ابتلي أحدنا بحديث أو شوشرة أو شائعة تتعلق بعرضه. وللأسف الشديد أكاد أقول أن هذه المعاناة النبوية ذهبت عند أغلب المسلمين هدرا، فها هم اليوم يتصرفون إذا ما حصل الابتلاء نفسه، مع الفارق الشديد في الاعتبار، فنحن بشر لا يضرنا أن يقع هذا إلا في حدود المعاناة والألم، ورسول الله نبي مشروعه بالكامل مهدد بالبوار والانهيار لو ثبت لا قدر الله حقا أو باطلا شيء مما قيل. فإننا لا نكاد نصبر ونتصرف تصرفات سيئة تذهب من التطليق للزوجة ومفارقتها بغير بينة إلى قتل الشرف، هذا السلوك المشين الذي نعرفه في كثير من بلاد المسلمين كما في بلاد الخليج والشرق الأوسط وباكستان للأسف الشديد. فابتليت عائشة بقدر الله عز وجل وحكمته وإرادته لكي يمتحن رسول الله، ولكي نأخذ نحن القدوة من موقفه، إذ بقي شهرا كاملا متوقفا لم يندفع إلى أي موقف إلى أن نزل الوحي، ولم يخرج عن حدود الأدب في التعامل مع عائشة حتى وقد اشتد عليه الأمر، فصار لا يطيق أن يذكر اسمها من معاناته وألمه وهو الذي كان يحبها، فأصبح يقول كيف تيكم.
مصطح كان قريب لستين عائشة برضو قال، وزينب بنت جحش إلى غير ذلك، فعلم النبي ولم تعلم عائشة، فكان يدخل عليها وكانت مريضة، فكان يقول كيف تيكم، يعني ما كانش يقول لا يا عائش، كان بيدلعها الأول، وكان يعني هو الذي يطببها إذا مرضت. لكن سابها أيام فغضبت ومنعشة وقالت أذهب إلى إيه؟ إلى أهلي يمرضونني يعالجوني. فذهبت إلى هناك أم مصطح هذا، يعني ذكرت لها، دعت على مصطح فقالت لما تبين الله عليه، فقالت لأنه قال عنك أنك فعلت كذا وكذا، يتهمك بالزنا. فقالت أنا، لذلك النبي كان بيعمل المعاملة دي. فذهبت إلى الأم وإلى الأب، أنتوا عارفين ما قلتوش ليه ليه؟ هنا علمت أمنا عائشة، وهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال إن فعلتيه فتوبي إلى الله وعودي. قالت والله ما فعلت ذلك قط، ولا أتوب من شيء لم أفعله. وصعد النبي قال لا تؤذنني في أهلي، اتقوا الله في أهلي. كانت قضية كبيرة، ابتلاء صعب.
أما عائشة فتصرفت تصرف البشر، بكت كفتاة غريرة بريئة محصنة مؤمنة غافلة كما وصفها القرآن إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. بكت ووصفت بكاءها وصفا عجيبا عندما قالت: فبكيت 3 ليال لا يرقأ لي جفن حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. وكان أشد عليها من اتهام الناس لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يسأل عنها ولم يعد يطيق أن يراها، ليس شكا فيها ولكن من المعاناة التي خلقها عنده كونها هي موضوع هذه الشوشرة. ولكنها صبرت واحتسبت وقالت كلمة عظيمة لوالديها، قالت: سوف يبرئني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ولما نزلت الآيات العظيمات البينات في تبرئتها فرحت مرة أخرى بهذه الهدية الربانية، وقالت: والله ما كان لي مطمع إلا أن يوحي الله لنبيه بدون أن ينزل القرآن أن يوحي الله أن يلهم الله عز وجل نبيه أنني بريئة، أما أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة فكان هذا أعظم عزاء لها. النقطة الثالثة قوة شخصيتها وجرأتها، فعندما فرح والداها ببراءتها بعد نزول القرآن وطلب منها أن تقوم فتقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بل هو من يعتذر لي لأنني أنا المتهمة وأنا المظلومة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام وصالحها. فهذا يدل على صبرها وإيمانها، ويدل على فهمها وعقلها، ويدل على قوة شخصيتها أيضا.
كان لحديث الإفك الأثر البالغ على قلب عائشة رضي الله عنها، فقد اتهمت في عرضها وهي الشريفة العفيفة، ومرت عليها وعلى البيت النبوي أوقات عصيبة استمرت لمدة 1 شهر من الزمن، إلى أن برأها ربها من فوق 7 سماوات بآيات بينات تتلى إلى يوم الدين.
فنزلت سورة النسمات بسورة النور إكراما لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونزلت ببركاتها الآيات بصدق إخلاصها وبصدق عفتها وطهارتها رضي الله عنها وأرضاها. فالحمد لله أن هذه الحديثة حدثت، والحمد لله الذي ليست الآيات حتى لا يتم أحد بالزنا ولا بالفجور ولا بالمعصية، ولعنة الله على من يصف عائشة. لذلك الإمام سيدنا ابن عباس يقول: من اتهم عائشة بعد هذه الآيات فقد كفر.
ومن أجل النعم على البيت النبوي أن الله عز وجل قد حمى أمهات المؤمنين كلهن عن التكلم في هذا البهتان العظيم، فلم يؤثر عن أي واحدة منهن أنها ذكرت عائشة رضي الله عنها بسوء، وهن ضرائرها.
يتقين المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي فتحدين الإباء. يمتطين المجد قدما كثريات السماء
قد عبدنا الله حقا بين خوف أو رجاء ورفعنا الهام فخرا.